بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا نوح بن ميمون قال أبو عبد الرحمن هو أبو محمد ابن نوح وهو المضروب، قال حدثنا أبو خريم عقبة ابن أبي الصهباء قال حدثني أبو غالب الراسبي أنه لقي أبا أمامة رضي الله عنه بحمصة فسأله عن أشياء، حدثهم أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يقول: ما من عبد المسلم يسمع أذان صلاة فقام إلى وضوئه إلا غفر له بأول قطرة تصيب كفه من ذلك الماء، فبعدد ذلك القطر حتى يفرغ من وضوئه إلا غفر له ما سلف من ذنوبه وقام إلى صلاته وهي نافلة. قال أبو غالب: قلت لأبي أمامة: أأنت سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال إي والذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا أربع ولا خمس ولا ست ولا سبع ولا ثمان ولا تسع ولا عشر وعشر وعشر، وصفق بيديه. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سليم بن حيان قال حدثنا أبو غالب قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه يقول: إذا وضعت الطهور مواضعه قعدت مغفورا لك، فإن قام يصلي كانت له فضيلة وأجرا، وإن قعد مغفورا له. فقال له رجل: يا أبا أمامة، أرأيت إن قام فصلى تكون له نافلة؟ قال: لا، إنما النافلة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كيف تكون له نافلة وهو يسعى في الذنوب والخطايا؟ تكون له فضيلة وأجرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث فيه فضيلة الإسلام، فإن هذا من مزايا الإسلام، ومن فوائده ما من عبد مسلم فلو فعل هذا غير المسلم توضأ هذا الوضوء ما كان له في وضوئه أجر. وفيها أن الوضوء عبادة، لأنه من مكفرات الذنوب، ولا تكفر الذنوب إلا بالطاعات والعبادات، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. وفي هذا الحديث أنه يكون الوضوء بعد سماع الأذان، فلازم الإنسان أن يكون قبل الأذان وجاهزا، وإن كان هذا هو الأفضل، حيث إذا سمع النداء خرج للصلاة. لكن النداء منبه، فينبغي بعد النداء انتظار شيئا ما انتظار الزمن، انتظار بعض الوقت لوضوء الناس، يسمع أذان صلاة فقام إلى وضوئه. ومن كان قد أتى إلى المسجد ينشغل بالنافلة بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء. وقوله قام إلى وضوء، إلى وضوئه أي إلى الماء، والماء كونه يكون عنده ليس من مكفرات الذنوب، لكن استعمل الماء. قام إلى وضوئه فتوضأ، ولا يلزم من ذلك الوضوء لكل صلاة ولو كان على وضوء، فلا يلزم الوضوء إلا إذا أحدث تقضى وضوءه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عمدا فعلته يا عمر، أي أنه صلى الصلوات بوضوء واحد. فقال له عمر يا رسول الله فعلت شيئا تصنع لم تكن تصنعه؟ قال عمدا صنعته أو فعلته، أي لبيان جواز ذلك. فيصلي بوضوئه ما شاء من فرض ونفل، فإذا انتقض توضأ، وإن شاء أن يجدد الوضوء ولو كان على وضوء مسبق قد صلى به أو طال أمده فلا بأس. لقول الله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية، ولهذا الحديث، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أغلب أحواله يتوضأ للصلاة. ومكفرات الذنوب كثيرة، منها الوضوء. وقد ذكر النووي رحمه الله كلاما كما ذكر شيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم على هذه المكفرات عند هذا الحديث، حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. وساق بعده بلفظ آخر عن عثمان أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ هكذا، قال عثمان توضأ عثمان ثم إن أناسا يتحدثون عن رسول أحاديث لا أدري ما هي إلا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوء هذا، ثم قال من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. فهو نظير حديث أبي أمامة. قال النووي في شرح هذه الأحاديث، هذه الرواية فيها فائدة نفيسة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم الطهور الذي كتبه الله عليه، فإنه دال على أن من اقتصر على وضوئه على طهارة الأعضاء الواجبة وترك السنن المستحبات كانت هذه القضية حاصل فضيلة حاصلة، وإن كان أتى بالسنن أكمل، من أتى بالسنن أكمل وأشد تكفيرا. ثم جمع بين أحاديث تكفير وبين ما جاء أنها لا تكفر إلى الكبائر، فقال ثم إنه وقع في هذا الحديث ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وذكره. وفي الرواية المتقدمة من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيها نفسه. وفي الرواية الأخرى إلا غفرت له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. وفي الأخرى من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكان الصلاة ومشي المسجد نافلة. وفي الحديث الآخر الصلوات الخمس كفارة لما بينهن. وفي الحديث الآخر الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. فهذه الألفاظ كلها ذكرها مسلمون في هذا الباب. وقد يقال إذا كفر الوضوء فماذا تكفر الصلاة، وإذا كفرت الصلاة فماذا تكفر الجمعات ورمضان، وكذلك صوم يوم عرفة كفارة، كفارة سنتين ويوم عاشوراء كفارة سنة، وإذا وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. والجواب ما أجابه العلماء النووي ناقل أن كل واحد من هذه المذكورات صالح للتكفير، فإن وجد ما يكفر من الصغائر كفره، وإن لم يصادف صغيرة ولا كبيرة كتبت به حسنات ورفعت به درجات، وإن صادفت كبيرة أو كبائر ولم يصادف صغيرة رجونا أن يخفف من الكبائر، والله أعلم. رجونا أن يخفف، والأصل أن الكبائر تحتاج إلى توبة، لكن رجونا أن يخفف من الكبائر والله أعلم كما قال. قلنا تحتاج إلى توبة لقول الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ندخلكم مدخلا كريما، ولقول الله عز وجل الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا لمن ربك واسع المغفرة وأمثال ذلك. ظاهر الحديث أن من توضأ كما جاء في حديث عثمان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أن الصغائر تتساقط، وهذا محمول عليها، وأنه يقوم وإن لم يكن له كبائر إلى صلاته وليس عليه ذنوب فتكون رافعة لدرجاته، ومع هذا معنى نافلة أي زائدة في زائدة في عمله الصالح وفي درجاته، فهي من مكفرات الذنوب، الصلاة من مكفرات الذنوب. لكن إذا كفرت ذنوبه وصغائره بما قد سبق من العمل الصالح من وضوء ونحوه فإن الصلاة تكون رافعة لدرجاته، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم، وإنما تكون رفع درجات بالطاعات. ونظير ذلك حديث أبي أمامة في كتاب الرجاء، وهو في صحيح مسلم بتمامه لكن ساقه النووي في كتاب الرجاء، حديث عمرو بن عبسة وفيه ذكر أبي أمامة. قال عمرو بن عبسة رضي الله عنه: فقلت يا نبي الله فالوضوء حدثني عنه. قال: ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فيستنثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه ومن أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه للمرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين لا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإن هو قام فصلى فحمد الله تعالى وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله تعالى، انظر كلمة هذا القيود، إلا انصرف من خطيئته كهيئة يوم ولدته أمه، معناها أنها تكفر ذنوبه كلها. فحدث عمرو بن عبسة بهذا الحديث أبا أمامة صاحب رسول الله، قال أبو أمامة: يا عمرو بن عبسة انظر ما تقول، في مقام واحد يعطى هذا الرجل. فقال عمرو: يا أبا أمامة قد كبرت سني ورق عظمي واقترب أجلي، وما بحاجة أن أكذب على الله تعالى ولا على رسوله، لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا حتى عد 7 مرات ما حدثت أبدا به، ولكني سمعته أكثر من ذلك، أخرجه مسلم. وفي الباب في فضل الوضوء قول الله: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون، استدلوا بها على التطهير الظاهر والباطن، على التطهير من الأدناس ومن الذنوب للحديث المذكور أن تساقط الخطايا، فالطهارة حسية ومعنوية، الحسية التمسح والتنظف، والمعنوية تضمن يعني ما يتضمنه التوبة والاستغفار وما كان من تطهير الذنوب فقول ليطهركم شامل لهذا وهذا استنادا إلى الأحاديث المذكورة. وفي الباب حديث عثمان: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسدي حتى تخرج من تحت أظفاره، أخرجه مسلم. وحديث أبي هريرة: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه وخرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. وفي الباب ما في الصحيح إن الحسن عند قول الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، أن رجلا أصاب من امرأة قبلة أي قبلها، ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصليت معنا؟ أي توضأ وصلى. فقال: نعم. فأنزل الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال: علي هذا خاصة؟ قال: لك أو للناس عامة. أم للناس عامة؟ قال: للناس عامة. وفي الصحيح صحيح مسلم عن أبي هريرة: إسباغ الوضوء على المكاره، ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ وهذا مما دل عليه، يدل على ما تقدم ذكره في شرح حديث أبي أمامة، أن قوله يعني كفرت ذنوبه وقام إلى الصلاة وهي نافلة، أن معنى نافلة أنها تكون في ميزان حسناته لا على أنها تنقلب غير فريضة، أي بما أنه ليس ما صادفت ما تكفره لكونها مكفرة ذنوبه بما سبق، فإنها النافلة هي الزيادة، تكون زيادة في ميزان حسناته ورفع له. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، يعني هذا العمل الصالح هو ربط النفس على طاعة الله، فهو الرباط الأصل. قصدنا من ذلك بيان فضيلة الوضوء، ثم بيان فضيلة معنى أو قوله نافلة، ليس معناها أنها تنقلب نافلة، ولكن هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولغيره، فإن صادفت ذنوبا كفرت، صغائر تكفرها، وإن لم تكن إلا كبائر خففت منها، وإن لا ذا ولا ذا رفع الله بها درجاته وصارت نافلة في ميزان حسناته. وهذا بينه أيضا الحديث الذي يليه فيما يأتي إن شاء الله، وقال: وهو يسعى في الذنوب الخطأ تكون له فضيلة وأجر. هذا وقوله وهو يسعى، أي إن اقترف ذنوبا، ليس معناه أن هذا تكفير لذنوبه الأبد السابقة واللاحقة ما تقدم منها وتأخر، إنما هي تكفير الصغائر الماضية، ولكن بما أنه يسعى في الذنوب وهو ساعي فيها ويقترفها ليل نهار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنكم تخطئون بالليل والنهار، الحديث القدسي. وفي الحديث الآخر: كل ابن آدم خطاء. فبما أنه يقترف ذلك فإنه إن صادف ما يكفرها كفرت، وإلا كانت فضيلة وأجرا. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فهذه تكون في حقه نافلة في ميزان حسناته ورفع درجاته. هذا ما دل عليه الحديث. واشتمل أيضا على فضيلة المشي إلى الصلاة، واشتمل أيضا على فضيلة القعود بعد الصلاة، وإن قعد قعد مغفورا له، وفي ذلك تستغفر له الملائكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضع أحدكم فخرج إلى الصلاة لا يريد إلا الصلاة، كانت خطوات إحداها ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في صلاة، ما كانت الصلاة تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه أو مكان الذي صلى فيه تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، عدة ألفاظ. ومدلول هذا الحديث أنه قد يتكرر أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وترغيبه في بعض الأعمال الصالحة وشرحه لها وبيانه لها، فيسمعه السامع أكثر من مرة، يتكرر فيسمعه أكثر من مرة. وقد حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على التكرار في بعض الأعمال، فقال إذا سلم سلم كثلاثة، وإذا تكلم تكلم ثلاثة، أي النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك. فلا بأس بتكرار العلم، تكراره، وهذا دليل هذه المسألة، أن يكرر المعلومة مرة بعد مرة بعد مرة لتثبت. قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم تحت حديث أبي ذر ومعاذ اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، الحديث 18 من 40 النووية. واختلف الناس في مسألتين، إحداهما هل تكفر الأعمال الصالحة الكبائر والصغائر أم لا تكفر سوى الصغائر، فمنهم من قال لا تكفر سوى الصغائر، وقد روي هذا عن عطاء وغيره من السلف في الوضوء أنه يكفر الصغائر، وقال سلمان الفارسي في الوضوء أنه يكفر الجراحات الصغائر، والمشي إلى المساجد يكفر أكبر من ذلك، والصلاة تكفر أكبر من ذلك. خرجه محمد بن نصر المروزي. وأما الكبائر فلا بد لها من التوبة، لأن الله أمر العباد بالتوبة وجعل من لم يتب ظالم، واتفقت الأمة على أن التوبة فرض والفرائض لا تؤدى إلا بنية وقصد. ولو كانت الكبائر تقع مكفرة بالوضوء والصلاة وأداء بقية أركان الإسلام لم يحتج إلى التوبة، وهذا باطل بالإجماع. وأيضا فلو كفرت الكبائر بفعل الفرائض لم يبقى لأحد ذنب يدخل به النار إلا إذا أتى بالفرائض، إذا أتى بالفرائض بدون إلا. وهذا يشبه قول المرجئة وهو باطل. هذا ما ذكره ابن عبد البر في كتاب التمهيد، وحكى إجماع المسلمين على ذلك، واستدل عليه بأحاديث، منها حديث الصلوات الخمس الجمعة إلى الجمعة وإلى آخره. وحكى ابن عطية في تفسيره معنى هذا الحديث قولين، أحدهما وحكاه عن جمهور أهل السنة أن اجتناب الكبائر شرط لتكفير هذه الفرائض للصغائر، فإن لم يجي تجتنب لم تكفر هذه الفرائض، تكفر هذه الفرائض شيئا من بالكلية، هذا قول باطل، بل تكفر الصغائر مع وجود الكبائر. والثاني أنها تكفر الصغائر مطلقا ولا تكفر الكبائر وإن وجدت، لكن بشرط التوبة من الصغائر وعدم الإصرار عليها. ورجح هذا القول وحكاه عن الحذاق، وقوله بشرط التوبة من الصغائر وعدم الإصرار عليها مردود، أو مراده أنه إذا أصر عليها صارت كبيرة فلم تكفرها الأعمال. والقول الأول الذي حكاه غريب، مع أنه قد حكي عن أبي بكر بن عبد العزيز بن جعفر من أصحابنا مثله، حتى من أصحابكم أخطأ. وفي صحيح مسلم عن عثمان وذكر الحديث ما لم تؤت كبيرة، وحديث سلمان، وجملة أحاديث يرد بها هذا القول، بل تكفر الصغائر مع وجود الكبائر. وإن كفرت الصغائر وما بقي إلى الكبائر خفف من الكبائر. وذهب قوم من أهل الحديث وغيرهم إلى أن هذه الأعمال تكفر الكبائر، ومنهم ابن حزم الظاهري وإياه عن ابن عبد البر في كتاب التمهيد بالرد عليه، وقال قد كنت أرغب بنفسي عن الكلام في هذا الباب لولا قول ذلك القائل، وخشيت أن يغتر به جاهل فينهمك في الموبقات اتكالا على أنها تكفرها الصلوات دون الندم والاستغفار والتوبة، والله نسأل والله نسأله العصمة والتوفيق. قلت وقد وقع مثل هذا في كلام طائفة من أهل الحديث في الوضوء ونحوه، وقع مثله من كلام ابن المنذر في قيام ليلة القدر، قال يرجى لمن قامها أن يغفر له جميع ذنوبه صغيرها وكبيرها، فإن كان مرادها أن من أتى بفرائض الإسلام وهو مصر على الكبائر يغفر له الكبائر قطعا، هذا باطل قطعا، يعلم بالضرورة من الدين بطلان. وقد سبق قول النبي صلى الله عليه وسلم من أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر، يعني بعمله في الجاهلية والإسلام، وهذا أظهر مما يحتاج فيه إلى بيانه. وإن أراد هذا القائل أن من ترك الإصرار على الكبائر وحافظ على الفرائض من غير توبة ولا ندم على ما سلف منه كفر الذنوب كلها بذلك، واستدل بذلك إن تجتنبوا، يظهر قوله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه الآية، وقال السيئات تشمل الكبائر والصغائر، كما أن الصغائر تكفر باجتناب الكبائر من غير قصد ولا نية كذلك الكبائر. وقد يستدل لذلك بأن الله وعد المؤمنين المتقين بالمغفرة وبتكفير السيئات، وهذا مذكور في غير موضع من القرآن، وقد صار هذا من المتقين، فإنه فعل الفرائض واجتنب الكبائر فإنه فعل الفرائض واجتنب الكبائر، واجتناب الكبائر لا يحتاج إلى نية وقصد. هذا القول يمكن أن يقال في الجملة، والصحيح قول الجمهور أن الكبائر لا تكفر بدون التوبة، لأن التوبة فرض على العباد، وقد قال عز وجل ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، وقد فسرت الصحابة كعمر وعلي وابن مسعود توبة بالندم، ومنهم من فسرها بالعزم على أن لا يعود، وقد روي ذلك مرفوعا ونجه فيه ضعف، لكن لا يعلم مخالف من الصحابة في هذا، وكذلك التابعون ومن بعدهم كعمر بن عبد العزيز والحسن وغيرهما. وأما المنصوص وأما النصوص الكثيرة المتضمنة مغفرة الذنوب وتكفير السيئات المتقين كقوله اتقوا الله يجعل لكم فرقان يكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم إلى آخر الأدلة في ذلك، فإنه لم يتبين من هذه الآية خصال التقوى ولا العمل الصالح، ومن جملة ذلك التوبة النصوح، فمن لم يتب فهو ظالم غير متق، إلى آخره. بحث جميل وبقية له بقية، بحث جميل من أراد مراجعته في 12 في الحديث الحادي، حديث 12 من 40، يتمم ما أبقينا من قراءته. إلى هنا بارك الله فيكم.